بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعينه ونستهديه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة مع بدايات دروس وداعا للغفلة، ده الدرس الثاني، هنقف شوية مع الغفلة عشان نبتدي نتعلم ما هي الغفلة، ونتعلم حاجة مهمة جدا بنحتاج إن احنا نعرفها في بداية الدروس، وهي لماذا كانت الغفلة هي أسوأ مرض يصيب الإنسان. لابد عشان نتعلم عن الغفلة نعرف خطرها علينا كويس، علشان لما الإنسان بيعرف إن الأمر جد خطير كويس بيركز وبيستفيد. إحنا في البداية لازم نتذكر إن ربنا سبحانه وتعالى كرم بني آدم، يعني أنت كمخلوق في الحياة مخلوق مكرم. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء في الآية رقم 70 اللي هنقراها دلوقتي، دي بداية مهمة جدا عشان يبقى عندك دايما إحساس بتكريم الله لك. ربنا كرم الإنسان وجعله مخلوق مكرم من الله. فحنبدأ وحنقرأ إن شاء الله من سورة الإسراء الآية رقم 70. بسم الله، الآية رقم 70 من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت معلش أرجوك يا جماعة. صفحة 289، صفحة 289 الآية رقم 70 من سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. إذا أول قانون بندخل فيه في الحلقة دي كويس هو إن ربنا سبحانه وتعالى كرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، لأن ربنا طبعا سبحانه وتعالى كرم الإنسان بالنفخة العليا وكرم الإنسان بالعقل وبالإدراك وبالحواس. طيب لما يجي البني آدم المكرم من الله يعطل الحواس ويعطل العقل ويعطل الإدراك، هيحصل له إيه؟ ده معناه إنه هيعطل الفهم والإدراك والإبصار والتركيز والتلقي، عطل كل ما فضله الله به عن جميع الخلق اللي قبل كده. الخلق يتحول إيه؟ ينزل إلى منزلة البهائم. كلام ده جاي من القرآن الكريم. مشكلة البهائم إيه؟ مشكلة البهائم كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، عدم الفهم والإدراك والتلقي والتركيز والعقل والاختيار. يعني في مشكلة علاقة الإنسان بالبهائم، يعني كويس، أو كلمة بهيمة، كلمة بهيمة مش معناها شتيمة، يعني انت مش تقولي الواحدة انت زي البهيمة بتشتميها، لا، انت بتقولي لها انت واحدة بتعطلي ما كرمك الله به. ربنا كرمك بالعقل، كرمك بالروح، كرمك بالحواس، انت بتعطلي ده كله وبتتحولي الى نوع من المخلوقات اقل في التكريم كويس، لانه ليس عنده ما اعطاه الله للانسان. عشان بس نبقى نفهم حكاية الناس لما تقول للبعض انت بهيمة او من البهائم او من الحيوانات او من الحاجات دي كويس، ده انزال لمنطقة التكريم فقط، انما هم ما فهمش عيب كويس، هم مخلوقات خلقها الله لهدف معين ومديها طبيعه معينه، واحنا مخلوقات مكرمه لابد ان احنا دايما نكون في مقام التكريم. طيب هيجي السؤال اللي بعديه، هل من الممكن ان يختار الانسان المكرم من الله، يختار بنفسه ان ينزل من مقام الانسانيه المكرمه الى مقام البهائم ويجعل جهنم هي النهايه التي خلق لها، اتخلق لجهنم؟ هل من ممكن الإنسان يعمل في نفسه كده؟ من الممكن، نعم، ما يحدث كثيرا. كيف؟ حين يختار الإنسان الغفلة، حين يختار الإنسان أن يظلم نفسه في الدنيا والآخرة بأن يجعل الغفلة منهج حياته. منهج الحياة هو الغفلة يساوي حياة البهائم. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى. فين؟ في سورة الأعراف في الآية رقم 179. عشان الإنسان لما يجي يتعلم عن الغفلة يقول ده موضوع مهم جدا جدا جدا، لابد أن أتعلم عنه كل شيء وهاخد الثواب في التعليم. ليه؟ لأني بعطل كل ما أعطاني الله من تكريم وبنزل إلى منزلة البهائم. كويس، الآية رقم 179 من سورة الأعراف. تقرأ معك ممكن 174. بسم الله الرحمن الرحيم. 170. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هي دي المنطقة اللي بنبتدي بها الدروس عشان الإنسان يفهم هو بياخد نفسه على فين في مناطق الغفلة. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبتدي الآية ولقد ذرأنا، ذرأنا يعني خلقنا، يعني هذا الذي يعيش في الغفلة بيحكم على نفسه أنه مخلوق لجهنم، بس موضوع انتهى من أوله لآخر. يعني وامس أدرك أنه في غفلة، وأدرك حاجة خطيرة جدا اللي يعيش في الغفلة، وإحنا هناخد دلوقتي أنواع الغفلة، يدرك أنه والعياذ بالله مخلوق لجهنم. كويس. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، إيه صفاتهم بقى يا رب عشان نتجنب؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، هنا قلوب بتحتمل معنى القلب وبتحتمل معنى العقل في القرآن الكريم، عقل ولا بيفهموا بيه، عيون لا يروا بها، أذان لا يسمعوا بها. هم كده تحولوا إلى أنهي منطقة؟ تحولوا إلى الأنعام، نزلوا من منطقة التكريم إلى منطقة الأنعام. هل هم يا رب زي الأنعام؟ لا 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 لا، أمر زي الأنعام، هم أضل، هم أضل من الأنعام. وده اللي أنا هقوله لك دلوقتي في التفسير، مين دول يا رب والعياذ بالله؟ أولئك هم الغافلون. كويس. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا أن الغفلة بتنزل بالإنسان من مقام الإنسانية المكرمة إلى البهيمية، وبتحط من قدره وبتخون سبب أنه مخلوق للنار. طيب يا ربي ليه كده؟ ليه يبقوا ناس مخلوقين للنار؟ لأن ربنا زودهم بقوة، وهي القلوب أو العقول والأعين والآذان، فإما أنهم أهملوها ولم يستخدموها أصلا، كويس، كأن لم تكن خالص، كما انه ليس للبهائم فقه ولا بصائر، او انهم اساءوا استخدامها ولم ينتفعوا بوجودها، فكانت سبب انحرافهم عن المسار الصحيح. كويس. واصبحوا كالانعام. احنا عايزين نقف يعني بالشرح مع منطقه لهم قلوب لا يفقهون بها. هو ربنا مدينا العقل ليه؟ القلوب في القران كثيرا ما يكون معناها العقول، أفقه، عشان أفقه، عشان أفهم، عشان أتأمل، عشان أفكر، عشان أدرك، عشان أصل إلى حقائق الحياة. بس هؤلاء الغافلين لهم قلوب لا يفقهون بها، لا بيشوفوا دلائل القدرة، ولا بيشوفوا دلائل الإيمان، ولا بيشوفوا الآيات الكونية. كويس. ده بالنسبة لقلوبهم. طب وأعينهم؟ أعينهم تتحرك في الكون ولا ترى قدرة الله في الكون نهائيا، فكأن أعينهم لا يروا بها. أما الآذان فهم طبعا لا يسمعوا، يعطلوا عن آيات الله اللي بيسمعوها في القرآن الكريم. لا, لا, لا كتاب الله المرئي ولا كتاب الله المسموع له وجود في حياتهم. كويس. عاشوا غافلين لا يتدبرون، أولئك كالأنعام بل هم أضل. اللي يغفل عن آيات الله في الكون ويغفل عن الأحداث اللي بتمر بيه ولا يرى يد الله في حكمة الله في أحداث الحياة، هو أضل من الأنعام. ليه؟ لأن الأنعام لها استعدادات فطرية بتهديها، ما زالت الأنعام أفضل على قد ما خلقها الله، إدها فطرة تهديها. إنما هؤلاء عطلوا القوى الأساسية المكرمين بها تماما، عطلوا عقولهم، وعطلوا أعينهم، وعطلوا أبصارهم. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مروا بالحياة مروا غافلين، لا يفهموا معنى ولا غاية ولا دلالة ولا إيحاء. كويس. فإنهم يكونون أضل من الأنعام، هؤلاء خلق جهنم. الكلمة دي يا جماعة لازم تخوف الإنسان جدا جدا. الآية دي ولقد خلقنا لجهنم، يا نهار أبيض، يعني من أول الدور أنا كده أوجدني الله في الحياة لتكون نهايتي محددة، هعيش طول عمري طريق هو طريق جهنم. ليه كل ده ولا علي عينين ولا بفهم ولا بدرك ولا موجودة؟ طبعا أقل من الحيوانات، طبعا عادي كده والكلام ماشي كده لوجيكا. بقى أنا ليه عملت إيه ده كله عشان يتحط عليا كل الضياع اللي في الحياة والضياع اللي في الآخرة ده؟ أنا مخلوقة، استغفر الله العظيم، الغافلين لجهنم يعني عشان الغفلة. يبقى الغفلة دي قضية كبيرة جدا، وأسوأ مرض يصيب الإنسان، لأنه بيعطل كل قدراته في الدنيا وبيجعله مخلوق للنار. كويس. عشان نبقى فاهمين يا جماعة خطورة الغفلة، هنيجي هنا ونقول الغفلة عواقب في الدنيا: حبوط الأعمال، عدم استجابة الدعاء، الختم على القلوب، الحرمان من رحمة الله، الضلالة والعذاب والخوف والقلق والإحباط واليأس،
واستسهال الذنوب. وكل ده هنعرفه إن شاء الله بالتفصيل وبالآيات القرآنية والأحاديث وإحنا ماشيين. أنا بوريكي لماذا كان الغافل مخلوق إلى النار. كويس، هنا هنقف الأول مع أنواع الغفلة بالتفصيل، وحنخش بقى في المعنى العملي الحياتي للغفلة وإحنا مع آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ما اولا ما هو تعريف الغفلة. كويس، تعريف الغفلة ككلمة غفلة في النحو العربي هو الذهول وعدم الانتباه او التركيز على الشيء الذي يجب الانتباه اليه في موضوع مهم جدا يجب ان انا اركز عليه. لا، موضوع ده انا مش هركز عليه، انا حبعد واركز على موضوع تاني. اذا انا اكون انسانة غافلة عن ما كان يجب ان اركز عليه، ولهذا خدت صفة الغفلة. كويس، الغفلة تفرق عن النسيان. ليه؟ لان الغفلة باختيار الغافل. هو فهم كويس قوي قوي ان في ربنا وفي اوامر وفي نواهي وفي دنيا وفي نار وفي جنة وفي امانات وفي اخلاق وفي حساب، واعرم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، كل ده معروف واحصاه الله ونسوه. فهم الدور قوي، بس هو حود بقى لو عشت الدور ده مش هعرف اعيش الدنيا صح، هعمل نفسي مش واخده بالي من القوانين ومش هركز عليها، هركز دوني. كويس، هو ده بقى الغفله باختيار الغافل. اما النسيان عشان نعرف بس، فهو ترك بغير اختيار الانسان. يعني ممكن تقولي لي مثلا صحيتي على صلاه الفجر، اقول لك والله نسيت اضبط المنبه، لكن كانت النيه موجوده، ما اقدرش بس نسيت اضبط المنبه. هنا انا معليش ذنب. ليه؟ لاني نسيت. كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني الإنسان لما ينسى ونيته طيبة ليس عليه ذنب، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه المنطقة. طيب هنيجي احنا بقى دلوقتي ونيجي نقول، لكن التعريف العملي لحقيقة الغفلة هي الانغماس في الدنيا وشهواتها ونسيان الله وأوامره وذكره، حقيقة الدنيا والموت والجنة والنار. فيتابع المرء نفسه في كل ما تشتهي. كل اللي أنا عايزة أعمله، عايزة أغتت على دي أغتت، عايزة أسخف على دي أسخف، عايزة أنم على دي وهي قاعدة قدامي أنم، عايزة أضايق في دي أضايق، عايزة أكل مال ده أكل، اللي أنا عايزة أعمله هعمله. هي دي بقى حقيقة الغفلة. كويس، فيتابع المرء نفسه في كل ما تشتهي وهواه في كل ما يطلبه. هوايا دلوقتي اغتت على الفرق، يا ستي ده اكبر حرام، يا ستي ده ربنا موجود، يا ستي ده ربنا مطلع، ده مثقال ذرة هيديكي فيها في النار، دي كلمة تقوليها تنزلي بيها 70,000 خريفا في النار. لا برضو يبقى لازم تكوني مخلوقة لجهنم على طول، لازم تكوني مخلوقة لها. كويس، هنا بقى هنيجي ونقول ما هي انواع الغفلة، اقسام الغفلة قبل انواع الغفلة. أقسام الغفلة عشان نبقى عارفين، أول نوع من أنواع أقسام الغفلة غفلة الصالحين. من هم الصالحين بقى؟ الصالحين تعرض عليهم الغفلة في بعض الأوقات، ولكن غفلتهم سريعة ويسيرة، وينتبهوا لها بسرعة ويتذكروا الله والجزاء والحساب، يتوبوا ويرجعوا. كويس، دول جاب لهم صفتهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في الآية رقم 201. صفحة كم يا دوحة؟ 176. صفحة 176 الآية رقم 201، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مسهم يعني أصابهم طائف من الشيطان، يعني ألم بهم حاجة بسيطة كده، جالك كده الشيطان يقول لك مثلا يعني ما تسمع جوزك قال لك بلاش تخرجي النهاردة الدنيا برد، لا أنا هخرج بقى وأعمل كده، أي حاجة بسيطة قوي يروح الإنسان على طول البقى الصالح اللي بيتقي الله سبحانه وتعالى، لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عرفت الشيطان ده الشيطان الرجيم اللي يرجم. كويس، لا على طول أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر الله واتوب اليه واعود الى الله. كويس، وبل بالعكس مش هخرج النهارده، وكمان هقعد واعمل لجوزي كمان اكله حلوه وجميله جدا عشان هو معرفش على نيتي، لكن اللي عارف نيتي ربنا، لازم أثبت لربنا أن أنا بستغفر وبتوب وبعود ولا يمكن. هو ده بقى الناس الصالحين، حين تأخذهم الغفلة ياخدني الشيطان سنة أرجع أكتر أفضل مما كنت. كويس، دي غفلة الصالحين اسمها الغفلة العارضة، ودي جزء من الحياة الدنيا وجزء من اختبار الحياة. كويس، أما الغفلة المتكررة بقى فهي التي يعيشها العصاة والفسقاء الفاسقون من المسلمين. شوية غفلة طويلة وبعدين تطلع تنزل مصيبة من مصائب الدنيا. كويس، أوبا ربنا، نرجع لربنا، نمشي شوية مع ربنا كده، يقوم ربنا يهدي علينا الحال، هدى علينا الحال، أوبا أرجع في الغفلة تاني وادخل وقعد في الغفلة، يروح ربنا خبطني المصيبة اللي بعديها. كويس، فتعيش الناس طول الوقت بسم الله الرحمن الرحيم يغفلون ويستيقظون، فلا بد من تذكرهم حتى يلتزموا الطريق المستقيم. أما بقى النوع من الثالث والعياذ بالله فهي الغفلة التامة، دي بقى يعيشها الناس اللي في ضلالة والعياذ بالله، فهم في غفلة تامة عن الله وعن الدار الآخرة، ومش عارفين هم عايشين ليه ولا موجودين ليه ولا بيعملوا ايه، ولا موضوع يعني كبير عندهم. هنا بقى هنقرأ، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية حينما ذكر لأصحابه ذبح الموت. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، هل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرأبون، أنا هشرح الحديث في الآخر، فيشرأبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. ويقال: يا أهل النار، هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرأبون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. ثم قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. كويس، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أنه يوم القيامة منطقة الموت هتتذبح. يعني ايه هتتذبح؟ بدل الموت يتذبح يبقى فيه خلود، يبقى فيه ناس خلود في الجنة وخلود في النار، لأن الموت اللي هو بيقطع الحياة الذبح. كويس، فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يجيب الموت كأنه كبش، عشان الكبش هيتذبح. كويس، فيقال، فيقف بين الجنة والنار. كويس، فيقال: يا أهل الجنة، عارفين ده بعد ما دخلوا، دول دخلوا ودول دخلوا، هما مش عارفين بقى هنقعد هناك قد ايه، هو في موت في الجنة، هي ايه الحكاية، تأكيد بقى دي غير ما كنا نعلم في الدنيا، ده يوم القيامة. كويس، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرأبونا، واحد دايما يطور رقبته كده عشان يشوف، لان هم في الجنة وبيشوفوا، لان ده واقف بين الجنة والنار، فيقولوا ربنا: نعم ده الموت. كويس، هذا الموت. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرأبون برضو وينظرون من النار ويقولون: نعم هذا الموت. الموت اللي هو أمل لأهل النار، نموت ونطلع تاني ولا نخلص ولا أي حاجة، يعني قافلة. قال: فيؤمر به فيذبح. بني آدم يا جماعة اللي يعني إن شاء الله بإذن الله ربنا لا يجعلنا من الغافلين ولا أهلنا ولا المسلمين، لما يقف في الموقف ده ويقول: يا ترى أنا حكون مع أنهي فرقة؟ ولا يعلم العلم إلا الله، ولا يضمن نهاية أحد. اللي يقول أنا هدخل الجنة كويس يبقى لا يعلم من هو الله، عشان بس القضية تبقى واضحة. لما قالوا لأبو بكر الصديق أنت في الجنة، قال: لغاية ما رجلي تبقى جوه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان لا يفعل إلا الصالحات، والله أعلم، لا أضمن إلا لما رجلي تكون جوه الجنة. فلما نبقى إحنا عايشين في الدنيا واجي أسمع حديث يؤتى بأهل الجنة، ألاقي ناس قاعدين في الجنة خلاص دخلوا، وبعدين ناس دخلوا النار، بتاع الجنة عايز الخلود أهل الجنة، أهل النار بقى عايزين حل، عايزين مخرج، يبقى إيه؟ يبقى الموت، نموت بقى ونخلص. كويس، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجيب الموت ويوريه لهم ويوريه للفرقتين. كويس، ويروح ربنا يؤمر فيذبح الموت. يا نهار ابيض، خدث الموضوع، خلود في النار. يا الله، كنت بعمل ايه في الدنيا عشان اوصل ده؟ لسه النار ما ابتدتش. شوفي يعني، استغفر الله العظيم يا رب، كان في كتاب على ابواب النار، اللي بيحصل للي داخل النار على أبواب النار يكفيه قبل أن يدخل النار. ذبانية الجنة، كيف يعذبوا اللي داخل النار قبل ما يدخلها، هو لسه على الباب، إزاي يعذبوه؟ وبعدين يجي بالموت ويتذبح. كل ده هو لسه لا ما فيش حاجة خالص لم تبدأ. كمية العذاب اللي يشوفه البني آدم، استغفر الله العظيم يا رب، العقل البشري لا يدرك ان ممكن اخد نفسي وابقى عارفة. ما انا عارفة دلوقتي انا عرفت، وكان لازم اعرف لان ما عنديش اي اكسكيوز يوم القيامة ان اقول لربنا ما كنتش اعرف ان الموت بيتذبح. والله يا رب ما كنت ذنب عذر اقبح من ذنب. كنتش تعرفي ليه؟ ما كنتش بتعرفي ليه بتشتغلي في الشوارع من الصبح بالليل عشان تأكلي العشر عيال الأيتام؟ ليه؟ ايه مشكلتك؟ ايه مشكلتك ما تعرفيش؟ يومك فاضي والتلاجة مليانة والأكل موجود وقاعدة مرزوعة بصحتك، بترمي بلاكي على اللي حواليكي، كرهتي العالم في عيشتهم من قوتك وقدرتك يا حبيبتي يا فاتن. كله على التسجيل. فاتن ما فيش مشكلة، فاتن بنتي، الناس عارفة فتونة يعني. اصلي بدخل واخرج انا ام الكل، خايفه اكون ام. هو اسمه ايه؟ ام الشهيد بين. ما علينا. انا عايزه يا جماعه لما تيجي احاديث زي دي اعيشها، هي دي النقط اللي بتغير القلوب. هل انا اذا كتب الله للانسان ان ينجو، طب فين ابويا وامي؟ طب فين ولادي؟ طب فين اخواتي؟ طب فين حبايبي؟ ازاي الفرقه دي كلها هتعدي من الموقف ده يا رب؟ هنعمل ايه يا رب؟ طب نعمل ايه يا رب عشان ما نبقاش ابدا 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 ولا يمكن. مناطق دي لازم الانسان يعيشها بقلبه يا جماعه. ده اللي هيحصل، ده اللي هيحصل، ودي رحمه ربنا بالعلم. عشان كده العلم ده اكبر نعمه ربنا بيديها لنا. لما اتعلم وانا لسه هنا واكون لسه شابه ولسه عندي صحتي ولسه مش محمله ذنوب على كتفي ولسه عقلي بيركز، مش عديت بقى الستين لا اقدر احفظ ولا اقدر افهم ولا اقدر اديني بزق اديني. بس لما كنت في الاربعين كنت افضل، يا ريت كانت المعلومه وصلتني قبل كده، كانت هتبقى كويسه قوي. كنت لان قلبي كويس. ما هي دي بقى القلوب بتتعرف لما ناخد معلومه زي دي ونبص حوالينا نلاقي ما شاء الله الناس بتتغير وبتتبدل لنفسها. لنفسها انت تتغيري لنفسك، وخلقك يتحسن لنفسك، واماناتك تاديها لنفسك، تقولي الحمد لله ده كان فيهم خير، سمعوا حكايه الغفله دي وما شاء الله القلوب تغيرت جدا. ولما يحصل العكس وتلاقي دروس الغفلة تتحرك وتبصي حواليكي بالبصيرة، بالبصيرة مش بالعين دي، بعين القلب، وتلاقي كما كنا كما ذهبنا، تقومي تقولي لنفسك ايه؟ مساكين انا عايزاكي تدخلي في هذه المنطقة. البعيد عن الله هو اكتر بني ادم لا يكون في نفسي له شعور الا مسكينة 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 مسكينة، مش عارفة هي راحة على فين. استغفرك وأتوب إليك يا رب. قد تكون مكتوبة من الغافلين، قد تكون تلاقي مشاعرك كلها مشاعر طيبة حتى اللي بعيد عن ربنا. مش عايزين نكون من دول، مش عايزين يتقال علينا مسكينة في الدنيا، لأن لما يتقال علينا غفلة ومسكينة في الدنيا لا يعلم إلا إن إحنا هنكون من أهل الناحية التانية يوم القيامة. هنقرأ دلوقتي آية الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما قال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت، قال ثم قرأ هذه الآية وأشار إلى الدنيا، وأشار إلى الدنيا. هنقرأ الآية رقم 39 من سورة مريم، الآية رقم 39 بسم الله الرحمن الرحيم من سورة مريم، سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم 305 صح. هنقرا الايه رقم 39 بسم الله الرحمن الرحيم من سوره مريم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صفحه 308. بسم الله الرحمن الرحيم، وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر، اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون. هنا طبعا وانذرهم يوم الحسره، طبعا يوم القيامة هيكون ايه بالنسبة للانسان؟ وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يجي البني ادم يوم القيامة، يوم القيامة ده الذي لا يعلم طوله الا الله، في بعض الصور 1000 سنة، في بعض الصور 50,000 سنة، والزمن غير الزمن. يقف البني ادم يتحصر كويس، ودي زي ما بيبقى بسم الله الرحمن الرحيم كم لبستم في الارض عدد سنين، قالوا لبسنا يوما او بعض يوم فاسأل العادي. يعني قعدنا في الدنيا يوم، هقف بس يوم القيامة، بس يوم القيامة انا لسه ما تحركتش للناحية الشمال، هقف بس يوم القيامة 1000 سنة أو يوم كان في بعض الآيات 1000 سنة وفي بعض الآيات ويوم كان مقدره 50,000 سنة مما تعدون. أقف 50,000 سنة متحصرة إن أنا لسه هيبتدي حسابي وأنا عارفة أني كنت في غفلة وراح على فين أبد الآبدين. إيه ده؟ الرسالة دي كانت في القرآن. آه كانت في القرآن وقريتها. آه كنت بقراها في شهر رمضان إن شاء الله. طب أنا ما تنبهتش ليه؟ ليه بعد ما كنت بقرا الآية دي في شهر رمضان كنت بفتح المسلسلات؟ ليه بعد ما كنت بقرا الآية دي في شهر رمضان كنت بمسك التليفون واجيب الدنيا شرق وغرب نميمة على التليفون وطول لساني على القلق ونكد على اللي اعرفه واللي ما اعرفوش مش فارق معايا؟ ليه؟ لانك ما كنتش بتقري القرآن. لان قلوب لا يعقلون بها واعين لا يبصرون بها واذان لا يسمعون بها. انت اه بتقري بس مش بعينيكي بس مش بقلبك ما بتدركيش حاجة خالص. اسمعي القرآن ولا على قلوب وكله أقفالها. فانت اه بتعملي التصرفات الدينية ظاهريا لكن تصرفاتك الحقيقية تبين انك انت نزلتي من التكريم وتنقلتي الى المنطقة الاخرى. لان لو كانت ودنك سمعت الآية دي كنت قعدتي مع نفسك وقلتي اه والله في غفلة في غفلة. الواحد يقول ليه ولا اصلا انا اللي هبقى في الحسرة. انا لما انكر شيء على نفسي ابقى مش هتفعله فاتورة. هتيجي تقول لي انت روحتي هنا وهنا وهنا اقول هي دي تقدر تحاسبني؟ لا ما روحتش ما فرقش معايا. لكن لما اجي في موقف هدفع ثمنه بس اول طلعه من القبر اقف 50,000 سنة حصره وبعدين بقى اروح بقى على الحساب مع الله سبحانه وتعالى وبعدين بقى الصراط واقع في النار وبعدين ربنا يعني يعوز المسلمين. يا جماعه الكلام ده واقع والكلام ده كويس جدا وجميل جدا ومريح جدا للنفس لانه تنبيه وانذار. عايز نعيش صح عايزني ما يبقاش عندي غفلة عايزني ما يبقاش عندي بسم الله الرحمن الرحيم عدم استجابة للدعاء وحبوط للأعمال وختم على القلوب وحرمان من رحمة ربنا. هي الناس عايشة النهاردة في كرب ليه؟ لأنهم محرومين من رحمة ربنا. ليه؟ لأنهم غافلين باختيارهم غفلة باختياري. آه قوة وجبر وقدرة على الأرض أدايق ونكد وغتت واشتم وبوخ ونافق ورائي واعمل اللي أنا عايزاه ستش. اه تستحق يوم ما يبقى قلبك كده يبقى انت تستحقي كده كويس. ليه؟ لانك غافله. ليه؟ لانك انت القران اللي كنت بتقريه متخيله انك انت طالعه بحسنات كتيره قوي بحجاب وطرحه وعبايه كويس وقران قريته كتير قوي. اين اثر القران عليكي؟ اين لو كنت قريتي القران مره واحده في حياتك الكتاب من اوله لاخره بقلبك مستحيل اللي بتتكلمي فيه ده مستحيل عندي. لو عايز يعمل حاجة يعملها وبعيد عني. وبرضو نقطة عايز أعلمها لك لما تقعدي في مجلس نميمة أو في مجلس ظلم أو في مجلس كلام غلط وتسمعي أنت تشاركي وقولها عن إذنك الله يخليكي وبدون إحراج أنت أحسن مني 100 مرة بس أنا ما أقدرش أسمع نميمة الله يخليك أنت أحسن. والست اللي بتكلمي عنها وبتنمي عنها دي فوق راسي وراسك وكل حاجة بس أنا مش كده. السيستم ده مش بتاعي وسماع مش هسمع كويس. لازم تبقي كده عشان تعرفك الناس تعرف معدنك. هنم طلعوا الاخت طلعوني الله يخليكم روحوني وبعدين نموا براحتكم. لان انا كنت اقرا القران بقلبي ايه واحده يوم الحصره. ده انت هنا لما بيضيع منك بلوفر تحطيه في الدولاب وتيجي تدوري عليه ثمنه $15 تتحسري عليه يجي 6 اشهر الله. والبلوفر اصل مره لبسته فبصولي فيه ايوه بصولي فيه حقيقه بقى خلينا نقول الكلام الحق بقى ما فيش خجل. ومن يومين اختفى البلوفر اعمل انا ايه بقى؟ قولي لي الحسره بتاكل قلبي. نفسي اعرف مين فيهم اللي بص في البلوفر. انا بقالي سنه ماشيه وراهم واحده واحده سبت القران وسبت ربنا وسبت الدنيا. لازم اعرف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك اعرف عدوك. انا ماشيه تبع الرسول صلى الله عليه وسلم عايز اعرف عدوي بقى. وطير بقى معايا 6 اشهر واظلم وسوء الظن واعمل اللي انا بلوفري يا ستي بلوفري ومن مالنا الحلال يا حبيبتي تعبانين فيه $15. هي الناس عايشه كده. انت متحصره على بلوفر ده انت هتقفي 50,000 سنة تتحصري لسه ما ابتديتيش الرحله. عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان استغفر الله العظيم. حطيت ربنا والرحمة والهداية والطاعة والمحبة والتسامح والعطاء والاخلاص والتفاني والصدق والامانة على جنب. يبقى لازم تقفي تتحصري، لازم. لان لو كنتش عشتي كل حياتك بدون هذه القيم، يبقى لابد ان يكون مصيرك هو الحسرة الى ما لا نهاية، لان في النار ليس هناك نهاية. حفرة إلى ما، يعني البني آدم ينزل من تحت الأرض يتحفر إلى الإنفينيتي. ما هي بقى اللا نهاية دي؟ ده شيء لا تدركه عقول البشر، كويس. فلما نيجي احنا دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم، الرسول صلى الله عليه قال بسم الله الرحمن الرحيم: وأنذرهم يوم الحفرة إذ قضي الأمر. ياه، كانت بتضيعني وبتضيع وقتي، وكنت مدركة انها واحدة وقتها ضايع وبتضيع نفسها وبتظلم وبتنم وبتضيع الوقت وبتقعد تحرض على الازواج وحاجات وحشة كتير قوي. كنت عارفة كنت بكمل ليه؟ كنت بكمل لان كنت في غفلة ومبسوطة وعجبك الكلام وبمزاجك. عشان بس نفهم عضل الله، نفهم قد ايه الموقف ده الواحد مهما حيلوم نفسه فيه. لازم يا جماعة الإنسان كده، لأنك هتتغيري، هتبقي إنسانة كلك خير، هتعملي عملية زرع قلب جديد. بعد دروس الغفلة دي الإنسان يزرع قلب جديد جواه، قلب كله خير وكله محبة وكله رحمة وكله خوف من الله سبحانه وتعالى. أعيش صح وأموت صح وأدرك صح، عشان أنا إنسانة كرمني ربنا، لا يمكن أعيش بهيمة أبدا في الدنيا، لا يمكن. انا مش كده، انا احسن من كده، ما اقبلش نفسي اكون كده. رب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذ قضي الامر وهم في غفله واشار للدنيا، وهم في غفله واشار بيده الى الدنيا. يبقى يا جماعه دروس الغفله دي، يعني اللي ربنا رزقني بيها انا لا يد فيها خالص، ده رزق من الله سبحانه وتعالى ورحمه من الله، ده باب رحمه كبير جدا من الله سبحانه وتعالى ليا ولكل من يريد الله ان يفتح قلبه على اصلاح النفوس والقلوب والحياه والوقت والاعمال والوجود وكل شيء. فلابد ان احنا نحمد ربنا عليها ونبدا ونبتدي ونعرف تدريجيا ان الغفله هي اكبر خساره للانسان في الدنيا والآخرة. احنا هنتعلم في بداية الدروس عن أنواع الغفلة. ليه هنتعلم عن أنواع الغفلة في الأول؟ الأول هناخد أنواع الغفلة إن شاء الله بإذن الله، وبعدين خطر الغفلة، وبعدين أعراض الغفلة، وبعدين أسباب الغفلة، وبعدين الوقاية والعلاج. ومعانا الوقت بإذن الله ناخد كل وقتنا. أهم مرض يصيب البشرية. كويس، ليه ببتدي الأول في أنواع الغفلة؟ عشان أعترف إني في غفلة. لما هجيب لك الأنواع ونعرضها أقوم أقول لنفسي، بيني وبين نفسي، لأن أنا لما حقف في يوم الحفرة برضو حقف بيني وبين نفسي أنا لوحدي بس. فلابد إن دايما تبقى علاقتي مع الله سبحانه وتعالى ومع القرآن، وحاسبوا أنفسكم، أنا مع نفسي كده عارفة اللي أنا بعمله يا نفسي. فهناخد الأنواع لغاية أن تبحثي عن نفسك أين أنت في أنواع الغفلة، وبعدين نتحرك إن شاء الله. أولا الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. الغفلة عن الله سبحانه وتعالى بتتضمن الآتي: الغفلة عن وحدانية الله، عن أوامر الله، عن نواهي الله، عن التأمل في آيات الله الكونية، عن ذكر الله، عن وأعلى الذكر كتاب الله، كويس، عن التسبيح وعن الاستغفار وعن الدعاء. ليس هناك علاقة مع الله سبحانه وتعالى حقيقية وصدقة، حقيقية وصدقة، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثاني من الغفلة هو الغفلة عن الأعداء. ومن هم الأعداء؟ عشان بس نبقى فاهمين، الأعداء هم الشيطان وهوى النفس والدنيا، هم دول أعدائك الحقيقيين، الشيطان وهوى النفس والدنيا. نمرة 3 هنتعلم الغفلة عن العمر، نمرة 4 الغفلة عن الذنوب، نمرة 5 بقى الغفلة عن الموت والقبر والقيامة والحساب والجزاء والجنة والنار، كويس. وأنا في المنطقة دي مش هوسع، كويس، في منطقة الغفلة عن الموت والقبر، يعني دي دروس تتعلق بالدار الآخرة، دي مش المنطقة اللي أنا بشتغل فيها، أنا بشتغل في منطقة الغفلة. هنقف مع كل نوع من أنواع الغفلة لغاية ما أشوف أنا هل فعلا أنا في غفلة، وأي الأنواع أنا فيها، وهتحرك إزاي بعد كده، عشان ده شيء بيني وبين الله سبحانه وتعالى. هنا عشان نبتدي نتعرف شوية على الغفلة، عشان القلوب والعقول تتحرك إلى يعني الاهتمام بموضوع الغفلة، نبص كده في حياتنا ونقول هو في غفلة فعلا؟ يعني واخد الموضوع شديد قوي قوي كده، الغفلة هو في غفلة؟ هنا يا ستي بيقول لك الراجل: لو شفنا البث المباشر في بيوت المسلمين، كويس، ونقول للناس ان البث المباشر في بيوت المسلمين، وانا هديكي مثال بسيط قوي للبث المباشر ده، كويس، حاجات من على الوش، مش هنخش في الحاجات المعميقة، يعني حاجات المؤدبة في من الفساد، الفساد المهذب، في فساد مهذب، في فساد غير مهذب. احنا درس دين في بيت الله، فساد مهذب كويس. هنيجي في انواع الفساد اللي في بيوتنا. هنا بيقول لك يا ستي: وينكر الكثيرون انهم في الغفلة. كويس. الغناء واللهو في بيوت المسلمين ليل ونهار وينكرون أنهم في الغفلة. المسلسلات والأفلام المفتوحة في بيوت المسلمين ليلا ونهار وينكرون أنهم في الغفلة. أولادهم في حالة يرثى لها من سوء التربية وسوء الأخلاق وينكرون أنهم في غفلة. نساء وبنات رائحات غاديات في الملات والأسواق وينكرون أنهم في غفلة. كويس. بسم الله. ويعاندون ويكابرون أنهم في غفلة. إذا لم تكن هذه الغفلة، وإن لم تكن المعصية هي الغفلة، فبما نسمي الغفلة؟ نسمي الغفلة بالقربات ولا بالدرجات ولا بالمسابقات إلى الخيرات؟ أحب أنا أقف عند مسابقات الخيرات دي، بتريح معي. نيجي إحنا نقول بقى، هنفتح كده ناخد الريموت ونفتح التلفزيونات العربية المهذبة، قنوات اللي عدش المحترمة يعني. كويس. هتلاقي تنتقلي من قناة إلى قناة في مسابقة اللي هي أساسا هي بتتعمل في قناتين ويوزعوهم، اللي هي ذا فويس أو الثانية اللي اسمها ستار أكاديمي. كويس. وكأن شباب المسلمين ليس لهم هدف في الحياة غير الغنى والرقص والاستعراض. كويس. تجي ايه طبعا المسابقات، يعني قاعدين لجنة التحكيم، انا طبعا وانا بلف الاقيهم على طول بيلف، يعني انت تلف تلاقيهم من اخر الدش الاول الدش، تقفل الدش وتقولي فالناحية الغفل عشان نجيب من الاخر، تلاقي 3-4 ممثلين درجة 4-10 قاعدين يعلم بهم الله، وبعدين تيجي البنت من دول تقولك انا جاهدت وكافحت ومن وانا عندي 12 سنة وانا بقف في المراية وبلبس زي الممثلة وببدلتها، ارجوكوا 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 ارجوكوا، هي عشت حياتها كلها عشان الدور ده، وبعت اللابتوب بتاعي عشان اقدر اوصل لمكان المسابقة، ارجوكوا ارجوكوا ارجوكوا. وخدي عندك بقى، خدي عندك، يعني كأن القضية دي قضية عمرها وألفات وألفات، وإزاي أقدر أوصل إن أقف قدام اللجنة والبكا يشتغل عند رؤية أعضاء اللجنة، البكا وصلت إلى أعضاء اللجنة، كل ده موجود يعني، أكيد شغال الموسم السابع ولا العاشر دلوقتي. كويس. نكمل. لا ده لسه الحاجة الحلوة بالضبط. كويس. اشتغلنا بقى فويس واشتغلنا في ستار أكاديمي إلى أن من حوالي أسبوع ويشهد الله قلت إيه بالليل كده افتح التلفزيون اشوف حاجة يعني الاخبار، او برضو بصراحة عشان الدروس وكده لابد ان اتنور، لقيت في الكلمة اللي بتتكتب كده قبل ما يجي البرنامج كيدز ستار اكاديمي. كيدز ستار اكاديمي يعني اطفال، فويس هو الفويس، كيدز فويس، انا مركز، انا الحقيقة لقيت كيدز، لقيت كيدز، قلت لا كيدز لا، البراعم الصغيرة التي تتعلم القرآن والإسلام والإيمان والإحسان يضيعوا بعد كده، بس الأول نزرع شوية خير وبعدين نبعتهم على الكبار بقى، على ذا فويس، على كبير يعني. لا هم بقى ابتدى قالك بقى ناخد الأمة إيه من زرعتها من أول الكيتس. تقوم تلاقي يعني، أنا قلت لا يعني حقيقة اللي معايا قال لي غير الدش، قلت لا نرى كيتس. كويس. لقيت يا ستي بنت صغيرة كده لا سوري كان ولد، ولد صغير كده بيغني، وهم طبعا معظمكم عارفين الناس اللي كانوا يعني اللي هم بيحكموا عشان ما جيبش سيرتهم، واحد فيهم لابس جزمه بيضاء كوش عايش في زي عارفه بيقلد يعني كانه ايه في شيكاغو. كويس. يعني راب سونجر وكده سينجر، ده واحد مش هقول اسمه. الثانيه طبعا اول ما شافت الولد بيغني وهي لابسه البنطلون الجلد الاسترتش طلعت ترقص مع الولد. ليه؟ لانها 14 سنه طلعت بومبونايه، هي اسمها البومبونايه من غير ما نقول اسمها. اما الشخصيه الثالثه فهي مسخ بشري من غير ما اقول مين. هل اللي حصل بقى ان الولد ده فشل، فراحوا جايبين مامته محجبه انهارت على الارض، ماما الواد ضاع، الواد انتهى، اترفض في ذا فويس. الواد دلوقتي كيف يواجه المجتمع بتاعه؟ كيف يواجه اصدقائه؟ كيف يواجه مدرسينه في المدرسه؟ يا ستي ده كان هيبقى شخصيه مشهوره دلوقتي. الام المحجبه سافرت وجابت ابنها علشان يقف يغني في الفويس ويقعوا التلاتة المسخ البشري اللي قاعدين استغفرك واتوب اليك يا رب يبوسوه ويحضنوه، معلش ما تزعلش ارجع لنا بعد سنتين. وايه ده؟ ايه ده؟ ايه الوقت ده؟ وايه العقول ده؟ وايه التخطيط ده؟ وايه تخطيط ضياع العيال ده؟ وفين أليس هؤلاء أقل من البهائم؟ نتكلم بالعقل، احنا بنتكلم بالعقل، فين العقل؟ انت ست محجبة يعني بتعرفي ربنا ان شاء الله، يعني بتخافي ربنا ان شاء الله، واخد ابنك هو عنده 7-8 سنين توقفيه يعمل بهلوان عشان يبقى مغني؟ ولو قبلوه هيسيب المدرسة ولا هيكمل في المدرسة ولا هيغني في الكباريهات عشان ياخد الطريق من أوله؟ ما هو الطريق لازم يبتدي بالكباريه. كل حاجة ولها تمن عشان نبقى عارفين. بس بلاش يعني ايه حسن النوايا، الطرق دي كلها لازم تبقى ديرتي ويز، لابد تفهمي الكلام ده. محدش بيبطل بالنظيف لغير النظيف، كويس؟ فلما تيجي تفتحي وتشوفك ايه ده ليه كده، هل هؤلاء في غفلة؟ واحد اللي انفق وصاحب القناة واللي بيوزع في غفلة، اللي بيفتح التلفزيون وبيشوف في غفلة، اللي بيبعت ولاده في غفلة. هل نحن في غفلة ام لسنا في غفلة؟ كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حبيت بس ايه اقف هنا بيقولك وفي نفس المنطقة. معلش يا جماعة عشان قبل ما نبتدي، هل انا في غفلة ولا لا؟ احدد نفسي، لكن انا مش في غفلة، دروس ما تلزمنيش، احتمال. كويس. حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغفلة عامة، وحذرنا عن دي على فكرة خطبة جمعة اللي أنا بتكلم فيها في المنطقة دي، يعني معي شغل كتير بس المنطقة دي خطبة جمعة. كويس. وحذرنا عن الغفلة في المجالس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، أي تبعة وحفرة وندامة يوم القيامة. وبيقول هذا الشيخ في هذا يعني المنطقة، منطقة المجالس، اذهبوا إلى مجالس المسلمين والمسلمات، كويس، وشوفوا ماذا يحدث فيها. المجلس كلام ونميمة وأكل وشوينج أوف، ونختم برقصة. الله يخليك، نختم برقصة وبغنى. ليه؟ أيوة ليه؟ علشان نبقى إحنا لسه كنا طالعين من المسجد خلاص يا جماعة. طيب ما يجرش، ايوه هاتيها بس وانا بتكلم برضه عشان التسجيل، كويس. فاذا يا جماعه لما تيجي تقولي الواحده انت طالعه بعد المجلس ده وراحه فين بعد المسجد، تقولك راحه مجلس، عندنا مورنينج كوفي او عندنا اجتماع او صباحيه او الاسم اللي بتسميه الناس للقاءات الاخوات، كويس، تقومي تقولي لها والمجلس ده هيكون فيه ايه؟ ابدا. عليكم السلام. هيكون فيه، معلش يا جماعه عشان التسجيل، هيكون فيه اكل وهيكون فيه شرب وهيكون فيه كلام وهيكون فيه محبه، تقولي لها لا، وهيكون فيه نفاق وهيكون فيه رياء وكان في نميمة وشوية تريقة حلوين خفيف كده بس عشان عملية تبقى مضحكة، كويس. وبعدين يا ريت شوية موسيقى على حبة رأس خفيف كده، يعني نحرك عضلاتنا، بس تحريك عضلات، كويس، تمام، كويس. وبعدين لو الناس دي بقى واحدة بقى يعني مش مدركة الحياة، هيت لهم يا جماعة احنا حتى ما ذكرناش الله بكلمة، احنا حتى لما ابتدينا ناكل ما قلناش بسم الله، ولما خلصنا ما قلناش الحمد لله، احنا ما لا 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 بقولك ايه، خدنا الشحنة في الدرس وفي المسجد. الله يخليكي. ان لبدنك عليك حقا، يا حلاوة، هو كان معنى الحديث ان لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه، هو كان معناه ان احنا نروح نرقص وننم ونتريق على الخلق في المجالس، هو كان كده. دي عين الغفلة، دي عين الغفلة. حتى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيروا معناه، حتى ما فيش خوف من الله، نغير معنى الاحاديث عشان ايه؟ بس نجيب من الاخر، لان انا بقيت احب اجيب من الاخر عشان الناس عايزة الغفلة. خليكوا في الغفلة، عمركم ما هتطلعوا من الغفلة. عارفين ليه عمرنا ما هنطلع من الغفلة؟ عشان الآية الكريمة اللي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم بسم الله الرحمن الرحيم، معلش اديني لحظة واحدة، هي في آية فذرهم في غمرتهم يعمهون، والتانية بسم الله الرحمن الرحيم الآية في سورة الحجر الآية رقم 72. معلش خدي التليفون يا ضحى الله يكرمك عشان هيشتغل طول الدرس، عشان مش قادر اقفل بث، ما اقدرش اقفل، كويس. تاخديها ضحى انت بعيد شويه، معلش عشان الله يكرمك. طيب وهنسمع الاذان من المسجد ان شاء الله. طيب الايه رقم 72 من سوره الحجر، ربنا بيقول فيها ايه يا جماعه؟ لعمرك، افتحيها عشان لما تقريها، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. يلا خليهم، لعمرك ده قسم من الله سبحانه وتعالى، كويس. نفتح الآية رقم 72 من سورة الحجر، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الحجر الآية رقم 72، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو لعمرك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، اي وحياتك ربنا بيقسم. نسمع الاذان. انا هقفل الاذان. ده اذان هنا. معلش تقفلي لغايه ما يبتدي. طب خلينا نكمل بس لغايه ما هو يخبط. من فضلك ممكن تقفلي الاذان. صفحه 266 هيجي. طب بسم الله الرحمن الرحيم. عند سورة الحجر الآية رقم 72. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هنا طبعا لعمرك، لعمرك، لعم، لعمرك، أيوة لعمرك، كويس. ده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربنا بيقسم بحياته بعمر الرسول. ده قسم من الله. القسم إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعمهون يعني يترددون، عايشين في السكر، حالة من السكر. إيه هي حالة السكر بقى؟ هي حالة الذهول، هي حالة الغفلة. سيبهم، اتركهم، خليهم. لما تيجي الإنسان يقول لنفسه أنا أعيش، ربنا سبحانه وتعالى أبقى من اللي بيقول بيقسم بحياة الرسول، ربنا يعلم، ربنا يعلم، ويتركهم، اتركهم، سيبهم في الغفلة اللي هم فيها. لا يستحقوا، خلقوا لجهنم، خلقوا لجهنم، يبقى لازم يفضلوا في الدور. فلما يجي الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم يجي ويقف مع كل المناطق اللي احنا بنقولها دي، ده واقعنا. يبقى احنا في غفلة أم لسنا في غفلة؟ كل واحد يعني كل نفس بما كسبت رهينة. هنيجي دلوقتي ونبتدي أول نوع من أنواع الغفلة، وأخطر أنواع الغفلة، وأسوأ أنواع الغفلة، وسبب كل أنواع الغفلة، هي الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. في منطقة الغفلة عن الله سبحانه وتعالى لابد أن احنا نعرف أن الصلة بالله سبحانه وتعالى هي أساس وجود الإنسان. لابد أن تتأكدي من المنطقة دي. أنت موجودة طالما أنك تتصلي بالله سبحانه وتعالى. أنت غير لا تتصلي بالله سبحانه وتعالى، كويس، أنت من البهائم أو من الأموات، عشان نبقى عارفين. لأن في آية أخرى من القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. فإذا الإنسان الذي لا يتصل بالله المسلم، كويس، فهو يعد نفسه يا إما نزل إلى البهائم يا إما دخل في الأموات، كويس، وكلاهما أعظم خسارة في الحياة. لماذا؟ لماذا تكون عدم الصلة بالله هي أعظم خسارة في الحياة؟ والمنطقة دي أنا بقف بيها بشغلي أنا بقى اللي أحب أدخل بيه وأقف بيه. لأن صلتي بالله سبحانه وتعالى هي طريقي إلى الطمأنينة وإلى الصبر وإلى التوكل وإلى الولاية وإلى النعم وإلى الأمل وإلى التفاؤل وإلى الشفاء وإلى بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الرزق. ربنا سبحانه وتعالى عايزين ناخد ربع ساعة تلفي معايا ماذا تأخذي من صلتك بالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بدون شرح. هلفف معاك الآيات، كويس، ولما تاخدي الآيات دي وتكتبيها كده ابقي دايما راجعيها، كويس، قولي هو ده ربنا أقدر أقطع علاقتي بيه وأبقى سعيدة؟ ما ينفعش، لأن تبع القوانين اللي أنا قريتها دي كل خير في الحياة مرتبط بصلتي بالله. يبقى أنا لما بقطع صلتي بالله يبقى بقطع الطمأنينة والصبر والتوكل والولاية والنعم والأمل والتفاؤل والرزق والشفاء، يبقى أنا فعلا يا ميتة يا من الأنعام. يبقى الكلام ده سليم، يبقى أنا غافلة، يبقى إلا غفلتي عن الله سبحانه وتعالى. افتحوا بقى القرآن وحنتحرك على طول عشان أنا أحب الآيات دي قوي. الواحد يقراها بقلبه يستشعر نعمة أني أنا أصل الله سبحانه وتعالى. ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرة بغيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. وتذهب الحياة أينما تذهب بعد كده، ولا حاجة، خلاص خلصت. طول ما أنا المناطق دي في سعة وفي وضوح جوه نفسي أحمدك يا رب. هتبتجي بالطمأنينة. الناس عايشة زائمة الدنيا، بيشتروا وبيعمروا وبيجيبوا بيوت وبيجيبوا قصور، ده قصة اللي هنسمعها. أنا عايزة أتحرك عشان القصة. بسم الله الرحمن الرحيم، مش قادرة أوقف القصة ولا آيات القرآن. الوقت معايا قد لا يسمح بالاتنين، كويس. آيات القرآن صح. أنا كنت بسأل عشان كده، وبدل قلت آيات القرآن يبقى هنمد ونقول القف، بس كان اختبار بسيط يعني. جزاك الله خير يا نادر. طيب هنبتدي بالطمأنينة وهنقرأ من سورة الرعد الآية رقم 28. أنا عايزاكي تعيشي مع الله في السبع تمن آيات اللي حديهم لك دول، علشان إن شاء الله تقولي الكلام اللي أنا بقوله ده من قلبك، ماليش غيرك مفيش غيرك. الآية رقم الصفحة كام يا جماعة؟ 249. 209. طيب بسم الله عشان هنمشي على طول، لأني حديك الآية رقم 28 من سورة الرعد. ايوه مسافه 8 ايوه 252 اخر ايه في السوره. بسم الله عشان انا همشي على طول يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. بس خلص، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا انا بقى غافل عن ربنا، بس عندي طمأنينه قوي. حساب البنك، حساب البنك تمام، والتجاره الحرام ماشيه 100 صراحة يعني، عشان يبقى الحق يعني. تقولي له خلقت للنار، براحتك روح اقرأ الآية اللي قريناها عن الأنعام. مفيش وقت، مفيش وقت لهؤلاء الغافلين البعاد قوي 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 كويس، إلا أن يتغمدهم الله برحمته كويس. اللي يقرأ آية زي دي ويقول أنا عندي طمأنينة كويس، يبقى أنت ونفسك لا يعلم إلا الله. النقطة اللي بعديها الولاية كويس، هنقرأ الولاية من سورة البقرة الآية رقم 257. منطقة الولاية دي منطقة مهمة جدا جدا، لأن زي ما قلنا كل واحد عايز لولي أمر، والطالب في المدرسة بيبقى لولي أمر، وفي الجامعة ولي أمر، ولما بتيجي تعملي أي كونسنت بيقولك عندك حد تاني نقدر نوصله عشان في أي ظرف يبقى هو مسؤول عنك، يدفع فواتيرك ويستلمك حية أو متوفية، ولي أمر. طيب لما الإنسان يبقى ولي الله، صفحة 43، يبقى خلصت الدنيا. خلصت أنا بقى، لا عايزة ولي أمر ولا عايزة بشر ولا عايزة بني أدمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. دي آية، لكن الآية اللي احنا بنقراها هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هي دي، من ظلمة الغفلة إلى نور اليقين. مين اللي خرجني؟ فلوسي، كلامي، صدقتي، مجالسي، ضياعي؟ لا، ما حدش بيخرج غير واحد بس، من الظلمات الى النور، هو الله سبحانه وتعالى. عايزه توصلي وصلي، عايزه تغفلي اغفلي، وشوفي بعد ما تغفلي تقولي لا انا ماشيه صح تستحقي كويس. الايه اللي بعديها بسم الله الرحمن الرحيم، التوكل. وعلى بسم الله الرحمن الرحيم هنقرا من سوره هود الايه الاخيره. بسم الله الرحمن الرحيم 221. بسم الله الرحمن الرحيم 221، معلش لحظة، آخر آية في سورة هود. بسم الله الرحمن الرحيم 235. معلش صفحة 235. حاضر، صفحة 235، صفحة 235، الآية رقم 123. بسم الله الرحمن الرحيم، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. هي دي الحياة، ولله غيب السماوات والأرض، يعني بكرة وبعد بكرة، وحنعيش إمتى، وحنحوش، واللي حتتجوز واللي حتتطلق واللي حيخف واللي حيمرض واللي حيهاجر واللي حيكحد واللي حيظلم، كل ده عند ربنا سبحانه وتعالى. دي نمرة واحد للغيب. طب ودلوقتي يا رب، وإليه يرجع الأمر كل اللي بأحداث اللي في الحياة دي لله سبحانه وتعالى فقط. طب أعمل أنا إيه يا رب؟ هنا ربنا سبحانه وتعالى أعلمني بكيف تدور الحياة، الغيب لله والأمر لله، أنا أعمل إيه؟ فأعبده وتوكل. بس ما تعرفش تتوكل غير لما تعبد الأول، تعبد صح تتنقل إلى منطقة التوكل، لأنك لا يمكن تتوكلي على الله حق التوكل إلا حين تعبدي الله حق العبادة. يبقى واضح جوايا بوضوح الأمر لله والقدرة لله والفرج من الله وتخفيف الأمر من الله وتتغير الحياة في لحظة من الله. توكلت عليك يا رب لما اتضح عندي الأمر كله وما ربك بغافل. أدي الغفلة، انا مرضتش اجيب في الدروس دي منطقة ان الله لا يغفل، البشر يغفلون وربنا يراقبهم، هم يعيشوا في غفل وهو لا يغفل عنهم. عشان بس الانسان لما يعيش الحياة ويبقى مسلم ويبقى في كرب ويبقى في شدة ويبقى في ابتلاءات ويكون بعيد عن ربنا وتقولك احنا في ده ليه، احنا ليه عايشين في ده، مش عارفين اي سبب خالص، عندنا بيوت وعندنا فلوس وعندنا كل حاجة، عندك قلوب ميتة، في قلوب ميتة، عندك صلة مقطوعة، خط الاتصال عندك مقطوع مع الله سبحانه وتعالى. نظرا لضيق الوقت انا هكمل المنطقة دي لانها منطقة مهمة جدا، وحبدأ بيها تاني الغفلة عن الله ان شاء الله الاسبوع الجاي، لان لسه عندي فيها شغل وتفسير، وحنقل الى بسم الله الرحمن الرحيم الى القصة بتاعت النهاردة، لان القصة يعني اللي بيبعتوا على الانترنت وكذا برضو الدروس عبرة وعظة من قصص الحياة، وهي قصة حقيقية عشان بس الناس تكون عارف. القصة هي اسمها رسالة الى كل ام غافلة، ابنائك يتعذبون. هنا الرسالة هي رسالة جات لي في صورة ايميل، بس انا ضبطت شوية لاني اعرف صاحبة القصة كويس. الى الدكتورة منى، استمعت الى دروس الغفلة واروي قصتي لعل الله يتقبلها عبرة وعظة لكل ام. بدأت قصتي منذ ميلاد امي، خليني اقولها بلغتنا اللي بنقولها عشان. لما اتولدت امي اتولدت في اسرة غنية، والدها كان محامي مشهور يمتلك عمارة في جاردن سيتي، دي اكتر المناطق الراقية في مصر بقالها 100 سنة. والدتها من اسرة بشوات. كبرت امي واختها الوحيدة في العز والمدارس الفرنساوي والدادات والعربيات، كل الحب والرفاهية بكل اشكالها عاشتها مامي، فقد كانت الصغيرة الجميلة المدللة صاحبة الشعر الاصفر والعينين الخضراء. وقويت شخصية أمي بسبب هذا التدليل، وقررت أن تكون شخصية مشهورة، فاجتهدت في دراستها وحصلت على الثانوية الفرنسية بأعلى الدرجات، ودرست في كلية الأداب قسم فرنسي، وتفوقت وتعينت معيدة، وكثر الخطاب لجمالها ومالها وحسبها، أما دينها فهو المشكلة، فالأسرة أساسا ضعيفة دينيا، لكن أمي كان لها آراءها الخاصة أيضا، فهي تؤمن بالعمل والاجتهاد وقدرة الإنسان على تحقيق أهدافه، والمساواة بين المرأة والرجل حق الحرية الأساسي في الحياة، ولهذا فقد وضعت الدين جانبا باختيارها، لا صلاة ولا قرآن، لكن أخلاق مهذبة من الإتيكيت الفرنسي. واختارت والدي على نفس المبدأ الغنى والتعليم العالي الراقي، كان أستاذ في الجامعة، أما الدين فلا مكان ولا وقت. واتجوزوا في فرح كبير ودرسوا في باريس 4 سنين، وأصبحت أمي باريسية قلبا وقالبا، حتى في البيت نتكلم اللغة الفرنسية. وجاءت نسرين أختي الكبرى إلى الحياة بعد عودة أمي من باريس، فأحضرت لها أمي الدادة المسؤولة عنها. حضر أبويا والدي ووالدتي الدكتوراه في مصر وأصبحوا الدكتور والدكتورة. وجاءت أختي بروين إلى الحياة المتوسطة وكبرت مع نسرين تحت تربية الدادة. اتسع عمل أمي في المحاضرات تدعو إلى المساواة والحرية للمرأة. وجئت أنا نادين إلى الحياة مع قرار أمي بأن لا إنجاب بعد 3 بنات. وكبرنا أنا وإخواتي مع الدادة والمدرسة الفرنسية والصديقات. أمي أعطتنا كل الحرية التي تؤمن بها، لكن في حدود الأخلاق المهذبة. كانت أمي وأبي يسافران كثيرا، بيسافروا كثيرا للمؤتمرات والفسح. أمي عاشت حياتها بالطول والعرض، لكن لما كانت تجيب لنا الهدايا كانت تقول أنا هدفي في الحياة 3 بنات أساتذة في الجامعة يحملوا أفكاري ومبادئي، حرية ومساواة لا للدين. وفعلا نجحت أختي نسرين في دخول كلية الآداب وحققت حلم مامي، وتفوقت بمساعدة مامي ودادي وتعينت زيها في الكلية. أختي نسرين كانت شديدة الجمال وبدأت الدراسات العليا، واتجوزت من قريب لنا مهندس غني ضعيف الشخصية يقول حاضر، أعطاها الوقت لاستكمال دراستها وأنجبت 2، لكن مامي لاحظت أنه بيلوم نسرين كتير على إهمال 2 للدادة طول الوقت، فبدأت تتدخل واستطاعت أن تضع الشيطان بينهم، وحرضت أختي على طلب الطلاق بعد 5 سنوات زواج تأديبا لزوجها. وللأسف الشديد كان تخطيطها خاطئ، فقد طلق أحمد نسرين على شرط أن يأخذ 2، وقالت لها مامي ارميهم له هيرجع ويبوس جزمتك لأنك جميلة وشياكة وغنية. ولم يعد أحمد بل أخذ الأبناء وهاجر ومعه الأبناء، وبدأت نسرين تحن إلى ابنها وزوجها إلى زوجها وأبنائها، لكن مامي رفضت بشدة وقالت لها أنا وأبوك هنقطع علاقتك بينا لو اتصلتي بي، لازم يجي راكع، ونشرت عليه طلباتنا. ومرت السنة ولم يعد أحمد، بل سمعنا إنه خطب في الغربة، وحزنت نسرين حزن شديد على أحمد وأبنائها، فقررت أمي أن تزوجها، لكن للأسف كل المعروض كان أقل من أحمد وأقل من طلبات أمي المتعددة، فلم تتزوج نسرين أبدا، وها هي تعيش حزينة محرومة من أبنائها لا تعرف عنهم شيء بأمر مامي التي لم يمس قلبها أنها السبب في حزن ابنتها ولا ضياع سعادتها. أما أختي التانية بروين فقد تخرجت من كلية الهندسة بتفوق، وكانت شديدة الذكاء، والله أنا شفت الناس دول وجها لوجه، فأخذت بعثة في كندا وسافرت تكمل دراستها بتشجيع من والدي، وهناك تعرفت على زميل لها في الدراسات العليا في الجامعة من أصول عربية وتزوجته لأنه كان شديد الوسامة وشديد التفوق وشديد التحرش. هي لاحظت من البداية أنه لا علاقة مع زميلة كندية، سمعتها مش فوق الشبهات من الأول، كان لها علاقة، بس هو أكد لها أن العلاقة انتهت بمجرد الزواج. مامي فرحت قوي بالجواز ده لأنه بيحط بروين على نفس قيم ومبادئها، تفوق، مستقبل محترم، زوج متحرر غني وناجح، لا دين ولا وجع دماغ. وجينا كلنا لكندا وعملنا فرح كبير، ورحنا مصر وعملنا فرح قدام الأهل والأصدقاء عشان تثبت أمي للجميع نجاحها في تربية بناتها على مبادئها. عاشت بروين مع زوجها تبدو سعيدة، بس كانت بتكتب لي أنا لأننا قريبة منها إنها دايما بتشك إن جوزها مازال على علاقة بهذه الزميلة اللعوب، بس هي مش عايزة تخسره لأنها فعلا بتحبه، فحطت الفكرة على جنب وركزت على النجاح في الدكتوراه لأنه ده هدف مامي وداجي. حتى كان اليوم الموعود الذي فقدت فيه أختي بروين إلى نهاية العمر. كانت مواعيد بروين أنها تخرج كل يوم من 8 إلى 5 مع جوزها إلى الكلية ويعودوا في نهاية اليوم. في اليوم الموعود قال لها جوزها أنه بيشعر بحرارة وصداع وحيقعد في البيت ومش هيقدر يروح الجامعة، أنا مريض. قالت له طيب أحضر لك الأكل والدواء والعصير، لأنها كانت بتحبه جدا، وقالت له ساعتين وارجع لك. قال لها مستحيل، ما ترجعيش قبل الساعة 5، انت في اخر ايام الدكتوراه ومحتاجة لكل دقيقة. وفعلا راحت بروين لمكتبها في الجامعة واتصلت بجوزها على وقت الظهر كده، فقال لها انا خلاص خدت دواء وحنام 3 ساعات وحرفع التليفون اشوفك الساعة 5. الكلام ده كان الساعة 1 الظهر، الساعة 2:30 بالضبط. القصة دي حقيقية. قررت نسرين الساعة 2:30 عمل مفاجأة لجوزها، ترجع تعمل له شوية شوربة، وكمان اشتريت له بوكيه ورد زي ده زي البوكيه المرعب ده. وبكل الحنان والحب، لحظات بس عشان الإسنس اللي في القصة بس المستمعين، وبكل الحنان والحب للأسف الشديد يا رب، ده عمر يا جماعة، دي أيام وعمر. وبكل الحنان والحب فتحت بروين باب الشقة كي لا تزعج زوجها النائم وتحضر الشوربة في المطبخ وبعدين تصحي من النوم. دخلت على طراطيف صوابعها بس لاحظت ان باب أوضة النوم مغلق وهي سايباه مفتوح. راحت المطبخ وكانت الشقة صغيرة. لا بلاش التعليق، معلش هولد اون. فحست ان فيها صوت في أوضة النوم، قالت يبقى صحي وبيتكلم في التليفون، ادخل بالورد بقى. يا عيني يا أخذت الورد وفتحت باب الحجرة، وكانت نهاية أختي تماما. رأت زوجها مع الزميلة اللعوب في سريرها ففقدت الوعي تماما وتحركت الأحداث بسرعة. لقد أصيبت بصدمة عصبية شديدة أصابتها بحالة من الذهول التام. حضرنا أنا وأمي وأبي إلى كندا بناء على طلب زوج أختي. ظلت بروين تعالج نفسيا شهرين وهي لا تتكلم ولكن تكتب فقط، وكان أول ما كتبته طلب الطلاق الفوري، وتم طلاق بروين وهي في فراش المستشفى لا تتكلم، وأنا أبكي أنا وأبي من قلوبنا. أما أمي فقد توعدت الانتقام من زوج بروين إلى آخر العمر، حدمر مستقبله تماما. خرجت بروين من المستشفى وأصرت على العودة إلى مصر دون إكمال الأيام القليلة الباقية لإنهاء الدكتوراه، ولما رجعت الأم أصرت أن تروح لدكتور نفساني يكمل العلاج. قالت لكن كان لنا مرات عم يعني إنسانة طيبة كانت أمي دايما تتجنبها لأنها متدينة ومحجبة. لما عرفت إن بروين مرت بهذه الأزمة الشديدة جت بيتنا وتكلمت مع والدي ومع والدتي وقالت له بنتك محتاجة لمسة إيمانية تقربها من الله ومن رحمة الله، لا بد من رقية ولا بد من قرآن. اعترضت أمي وقالت لا، الطبيب النفسي كفاية وزيادة. لكن زوجة عمي وقفت لها، قالت لها كفاية، انت ضيعي لكن لا تضيعي هؤلاء البنات المساكين. وفعلا بقت تاخد بروين معاها كل يوم على زيارة للشيخ. بدأت بروين تتحسن تدريجيا وبدأت تصلي وتبكي وتقرأ القرآن، وعاشت بروين الذكية المتفوقة حتى الآن في المنزل. اعتزلت الناس تماما، وأمي تراها وهي غاضبة على حالها وتتحسر على الدكتوراه اللي ضاعت. أما قصتي أنا فقد كانت غفلة أمي هي طريقي للزواج من ابن أختها المدلل. سمعت كلام مامي لأنها كانت حزينة على حظ بروين. زوجي كان رجل أعمال ناجح، رفضت أن أشتغل أو أعمل بعد مأساة أختي بروين، واستعدت للإنجاب وقلت يا رب ارزقني 5 أطفال، أدي واحد منه لأختي الكبيرة نسرين عوض عن أطفالها، وأدي واحد منه لأختي بروين عوضا عن زوجها ووحدتها، والباقي ليا. ومرت الشهور والشهور والسنين، ومن طبيب إلى طبيب ومن علاج إلى علاج، حتى ضاق بي زوجي وطلقني بعد 5 سنوات من العلاج الذي انتهى أنني أعاني من عيب خلقي في الرحم، وهي مولودة رحمها لا يتحمل الحمل لا ينفع معه علاج. عدت إلى بيت أمي أعيش مع أختي بروين، نصلي ونقرأ القرآن بعيد عن أعين أمي. أما أمي فقد أصابها الحزن على أهدافها وأحلامها وبناتها، أصابها بالاكتئاب الشديد، فقد توفى الوالد في وسط هذه المصائب وتركها لدنيتها التي خدعتها. هذه غفلة أمي وحبها الشديد للدنيا وتعلقها بالمظاهر والشهادات والفلوس والقصور. ماذا كان حصاد عمرها؟ اكتئاب شديد مزمن تعالج منه أدى إلى إدمان الخمور ليل ونهار، طبعا مش قادرة تواجه. أما أنا وإخواتي المسكينات فقد حرمنا من الزواج السعيد، وحرمنا من الأطفال، وحرمنا من الذرية ومن المستقبل. كنت أبكي كل ليلة، وها أنا أبكي وأنا أكتب الرسالة، أبكي نفسي لقد حرمت من الأطفال، ولهذا فأنا أذهب يوميا إلى دار الأيتام القريب من منزلنا، أجلس من الصباح إلى المساء. تركت المظاهر والملابس والماركات، لم تعطينا إلا التعاسة والشقاء. أما أختي بروين المسكينة فما زالت لا تنام معظم الليل بسبب الصدمة العصبية التي لم تتركها إلا للكوابيس التي حرمتها النوم. أما نسرين فقد ذهبت وهبت حياتها للعلم. عشنا في القصور وعشنا في الفرش الفرنسي الأصلي من باريس الذي كانت تحضره أمي، وفي المدارس الفرنسية، ومع الدادات ومع الطباخ. أعطتنا الدنيا كل الماديات التي يحلم بها الغني قبل الفقير، ولكن يا ريت مامي كانت هي مرات عمي الطبقة المتوسطة اللي فرشت بيتها بالحب والدفء والحنان والطمأنينة النبعة من حب الله. كانت القناعة هي عنوان منزلها اللي كنا نتمنى نعيش فيه، ولكن بعد فوات الأوان. يا مامي تعيش مع الخمور، الله يسامحك ويرحمك من هذا السجن. هذه هي قصة الغفلة الحقيقية. ويعني يعلم الله أن أنا من حوالي 7 سنين شفت 2 من الأخوات دول، ولم أصدق أن هم دول اللي كنت بشوفهم زمان في حال غير الحال. أخذتهم الدنيا إلى مواقع لا يعلم بها إلا الله. ولما قالوا لي دول فلانة وفلانة ويشهد الله، قلت لهم مستحيل، دول فلانة وفلانة، الميوهات والشرطات والمناظر والشياكات وكله، واحدة ومنهم محجبة ومتنية، ما فيش، ما كملوش 40 سنة، والتانية صمت جرى اختفتها. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. خدنا ايه يا جماعة؟ معلش يا جماعة انا هقف لحظة واحدة في المنطقة دي. لمن كان له قلب، احنا قلنا ان البهائم لها ليس لها قلب، لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، زي ما ربنا قال في القرآن الكريم، احذري القصور واحذري، مش تحذريهم يعني تكرهيهم، لا، احذري الطريق اللي مش صح اليهم، احذري الفواتير اللي بتدفع عشانهم، احذري البعد عن الله اللي لابد ان يكون تمن للقصور الكبيرة وللفرش الكبير وللعربيات اللي جاية ولا يعلم جيت منين الا الله، ومن ومن ومن، وكل انسان يعرف معنى الكلام اللي انا بقوله. الفواتير أغلى مما تتخيلي، أغلى مما تتخيلي، ولابد قوانين ربنا، قوانين ربنا، يلعب اللي عايز يلعب، كل واحد يعمل في الدنيا اللي هو عايزه ويتحرك زي ما هو عايز ويروح في الحرام ويغفل ويترك ربنا، وحديكي من الحرام وحديكي من الغفلة من حياتنا. دي قصة واقعية، دول الناس كانوا عايشين كده. وفي أحد الأيام، لأنهي هذه القصة، أنا اجتمعت مع الأم شخصيا، ما كنتش عايز أقول الكلام ده إنما هقولها في الآخر. وكانت حالة وفاة لوحدة قريبة لها جدا وصديقتي جدا، فلأن الأخت دي كانت تعبانة جدا وعلى فراش الموت، وأنا كنت نازلة أجازة صغيرة، فروحت زرتها على طول بسرعة، ولما دخلت قلت لهم يا جماعة افتحوا القرآن بسلامة نية، راحت أيمالي قالت لي قرآن لا، ويشهد الله أني عمري ما انسى هذا الموقف، عشان كده هي تذكرتها في القصة دي، قالت لي لا قرآن لا، أنت جاية زايرة هنا. قلت لها ما نعمل إيه، عمالة تصوت من الألم، انا هفضل قاعده جنبها وعماله تقول صوات صوات من الالم والمرض اللي فيها، هنفتح ام كلثوم. قلت لها ايه تفتحي دي بتطلع، دي روحها بتطلع، قلت لها دي روحها بتطلع، انت مش منى ما تفتحيش بقك. وفتحت ام كلثوم ونعمل الدعاء، يلا دعاء، نعمل الدعاء، والله يهدي الجميع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.